الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا من الكلام في الجهة الأولى من جهات البحث حول صيغة الأمر، والتي كانت معقودة للكلام في معنى صيغة الأمر. وخلاصة الكلام في هذه الجهة أن صيغة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي، وتستعمل في إنشاء الطلب، وكل ما ذكر لها من معاني من قبيل البعث والإرسال أو التهديد أو التعجيز أو غير ذلك ليست معاني، بل هي من قبيل الدواعي إلى الاستعمال. وعدها من معاني الصيغة من اشتباه المصداق للمفهوم. وصل من الكلام إلى الجهة الثانية من جهات البحث حول صيغة الأمر، وهذه الجهة معقودة للكلام في أن صيغة الأمر الموضوع للطلب الإنشائي والمستعملة في الطلب الإنشائي، هل هي موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي أو لخصوص الطلب الندبي، أو موضوعة لكل من الطلب الوجوبي والندبي على نحو الاشتراك اللفظي، أو موضوعة للجامع بين الطلب الوجوبي والندبي على نحو الاشتراك المعنوي؟ لأنه صار واضحا عندنا أيها الإخوة من خلال ما تقدم أن الطلب له فردان: فرد حقيقي وهو الشوق الحاصل في النفس، وفرد إنشائي يتم إنشاؤه باللفظ. وبالتالي صيغة الأمر قلنا بأنها موضوعة للطلب الإنشائي، أليس كذلك؟ طيب، هذه الجهة معقودة للبحث. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه الجهة معقودة للبحث في أن الصيغة هل هي موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي، لأنها إذا كانت موضوعة للطلب الوجوبي يكون استعمالها في الطلب الندبي مجازا، أو موضوعة لخصوص الندبي فيكون استعمالها في الوجوب مجازا، أو موضوعة لكليهما على نحو الاشتراك اللفظي، أو للجامع بينهما على نحو الاشتراك المعنوي. فهذه وجوه أربعة في المسألة، هذه وجوه أربعة في المسألة، بل أقوال أربعة في المسألة. يعني كل وجه من هذه الوجوه كما عبر الماثل وجوه بل أقوال، كل وجه من هذه الوجوه ثم قائل به. طيب، ولكن لذلك بما أن هناك وجوها بل أقوالا أربعة في المسألة، لابد من بيان الحق من بين هذه الأقوال. ولكن قبل الشروع في تحقيق المسألة وبيان الحق من هذه الأقوال، هناك رأي ذهب إليه المحقق النائيني رحمة الله عليه، وتبعه عليه تلميذه السيد الخوئي قدس سره. هذا الرأي لابد من التعرض إليه قبل الخوض في تحقيق الحق من بين هذه الأقوال الأربعة. السبب في ذلك، لماذا نحتاج إلى التعرض إلى هذا القول ولو تعرضا إجماليا وبيان ما فيه؟ السبب في ذلك أيها الإخوة أن هذا القول، وهو قول المحقق النائيني، إن تم فهو ينفي موضوع البحث في مسألتنا هذه. يعني بتصير مسألتنا هذه مسألة غير ذات موضوع، منتفية بانتفاء موضوعها. رأي المحقق النائيني إن تم ينفي موضوع البحث في مسألتنا هذه، ولا يبقى أي معنى للبحث عن الحق من بين هذه الأقوال الأربعة. ليش رأي النائيني ينفي موضوع البحث في مسألتنا هذه؟ لأنه يا أخوان، هذه الأقوال الأربعة التي ذكرناها: الوضع لخصوص الوجوب، الوضع لخصوص الندب، الاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب، والاشتراك المعنوي، هذه الأقوال الأربعة التي ذكرناها تفترض وجود نحوين من الطلب الإنشائي. نحو من الطلب الإنشائي هو الطلب الوجوبي، ونحو آخر من الطلب الإنشائي هو الطلب الندبي. ولذلك يقع الكلام فيما وضعت له الصيغة. فهل وضعت لأحدهما المعين، أو وضعت لكليهما على نحو الاشتراك اللفظي، أو للجامع بينهما على نحو الاشتراك المعنوي؟ إلا أن وعليكم السلام ورحمة الله. إلا أن المحقق النائيني رحمة الله عليه ينفي وينكر وجود نحوين من الطلب الإنشائي. ويدعي أن الطلب الإنشائي نوع واحد وسنخ فارد. ليس هناك نحوان من الطلب الإنشائي حتى يمكن وقوع النزاع في أن الصيغة وضعت لأحدهما المعين أو لكليهما أو للجامع بينهما، بل ليس ثمة إلا نوع واحد وسنخ فارد من الطلب الإنشائي، وهذا الطلب الإنشائي اللي هو نوع واحد وسنخ فارد هو مدلول الصيغة دائما. عليكم السلام ورحمة الله. هو مدلول الصيغة دائما سواء في موارد الوجوب أو في موارد الندب والاستحباب. طيب إذا كان هناك نوع واحد من الطلب وهو مدلول الصيغة دائما سواء في موارد الوجوب أو في موارد الاستحباب، خل وجوب والاستحباب من أين يستفادان؟ قال الوجوب والاستحباب يستفادان من حكم العقل وليسا مدلولين لللفظ أصلا. الصيغة لا تدل إلا على الطلب سواء في موارد الوجوب أو في موارد الاستحباب، مدلول الصيغة هو الطلب والطلب نوع واحد. وأما الوجوب والاستحباب فيستفادان من حكم العقل. بيان هذه الفكرة، توضيح هذه الفكرة. طبعا أنا قلت لكم أنا أحببت أن أتعرض إلى هذا الرأي وأشرحه إجمالا وأبين ما فيه، لأنه إبطال هذا الرأي يعني انفتاح باب البحث في مسألتنا، والالتزام بهذا الرأي يعني انغلاق باب البحث في مسألتنا. النائمي كيف وضح مراده؟ النائمي بكل بساطة قال هكذا: القدماء كانوا يرون أن كل من الوجوب والندب معنيان مرتبان. مر معكم في أصول الفقه للشيخ المظفر البحث في بساطة وتركب معنى الوجوب ومعنى الاستحباب. القدماء كانوا يرون أن الوجوب والاستحباب معنيان مركبان، فالوجوب مركب من طلب الفعل بضميمة المنع من الترك، والاستحباب مركب من طلب الفعل بضميمة الإذن والترخيص في الترك. ورتب القدماء على هذه العقيدة من تركب الطلب والوجوب والاستحباب رتبوا عليها آثارا، وهي مثلا مر معكم في أصول الفقه أنه إذا نسخ الوجوب هل تكون المشروعية باقية أم أنه تنسخ أصل المشروعية؟ وهذا البحث كان من متفرعات القول بأن الوجوب معنى بسيط أو معنى مركب. على كل حال لا أريد أن أخوض الآن في هذا الرأي، ولكن القدماء كانوا يرون تركب معنى الوجوب ومعنى الندب. المتأخرون خالفوا القدماء في هذه العقيدة، وذهب المتأخرون إلى بساطة معنى الوجوب ومعنى الندب وعدم تركبهما. قالوا الوجوب معنى بسيط. ما معنى الوجوب؟ الوجوب هو مرتبة شديدة من الطلب، والاستحباب هو مرتبة ضعيفة من الطلب. وأما المنع من الترك أو الإذن في الترك فليسا داخلين في معنى الوجوب والاستحباب، وإنما هما من اللوازم العقلية للوجوب والاستحباب. فالطلب الشديد الذي هو معنى الوجوب يستلزم المنع من الترك، والطلب الضعيف الذي هو معنى الاستحباب يستلزم الإذن في الترك. فإذا المتأخرون قالوا الوجوب والاستحباب معنيان بسيطان، المنع من الترك والإذن في الترك ليسا داخلين في معنى الوجوب والاستحباب، بل هما من اللوازم العقلية لمعنى الوجوب والاستحباب. فإذا عند القدماء المنع من الترك والإذن في الترك كانا مدلولين تضمنيين لمعنى الوجوب والاستحباب، صح؟ أما عند المتأخرين المنع من الترك والإذن في الترك ليسا مدلولين تضمنيين لبساطة معنى الوجوب والترك، ولا جزء لمعناهما حتى يكون لهما مدلول تضمني. عند المتأخرين المنع من الترك والإذن في الترك ليسا مدلولين تضمنيين، بل هما مدلولان التزاميان للوجوب والاستحباب. النائمي يقول أنا لا أوافق لا على وجهة نظر القدماء ولا على وجهة نظر متأخرين. فليس الوجوب والاستحباب مركبان كما ذهب إليه القدماء، ولا هما معنيان بسيطان يختلفان قوة وضعفا كما ذهب إليه المتأخرون. ليش؟ يقول النئيمي لأن الطلب لا يقبل الشدة والضعف، حتى نفسر الوجوب بأنه الطلب الشديد والاستحباب بأنه الطلب الضعيف، ونقول بأن المنع من الترك لازم للطلب الشديد والإذن في الترك لازم للطلب الضعيف. ليش شيخنا النائيني الطلب لا يقبل الشدة والضعف؟ الشيخ النائيني يقول الطلب الإنشائي حاله حال الطلب الحقيقي، كما أن الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية لا تقبل الشدة والضعف بل يدور أمرها بين الوجود والعدم، فكذلك الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية صار بعد يحق لي أن أعبر طلب إنشائي وإرادة إنشائية، لأنه عرفتم الاتحاد بين الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية وبين الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية. قال فكذلك الطلب الإنشائي والإرادة الإنشائية لا تقبل الشدة والضعف بل يدور أمرها بين الوجود والعدم. توضح ذلك الشيخ النعيم قال خلج للطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية. الطلب الحقيقي الإرادة الحقيقية ما هي؟ الشوق الأكيد المستتبع لتحريك العضلات، فإذا بلغ الشوق هذا الحد بحيث كان مستتبعا لتحريك العضلات فهناك طلب حقيقي وإرادة حقيقية، وإذا لم يبلغ الشوق هذا الحد المستتبع لتحريك العضلات فلا يوجد لا طلب حقيقي ولا إرادة حقيقية، غاية ما يوجد هو الشوق. فإذا الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية يدور أمرها بين الوجود والعدم، لأن معنى الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية هو الشوق المستتبع لتحريك العضلات، إما أن يبلغ الشوق هذا الحد الذي يستتبع تحريك العضلات فقد حقق الإرادة الحقيقية ويتحقق الطلب الحقيقي، أو لا يبلغ هذا الحد فلا تتحقق الإرادة الحقيقية ولا يتحقق الطلب الحقيقي. فإذا الطلب الحقيقي يدور أمره بين الوجود والعدم ولا يقبل الشدة والضعف. قال الطلب الإنشائي كالطلب الحقيقي، كما أن الطلب الحقيقي لا يقبل الشدة والضعف فكذلك الطلب الإنشائي لا يقبل الشدة والضعف. لذلك تفسير الوجوب بأنه الطلب الشديد والاستحباب بأنه مرتبة ضعيفة من الطلب هذا غير صحيح، لأن الطلب طلب، الطلب الإنشائي طلب يدور أمره بين الوجود والعدم ولا يقبل الشدة والضعف. لذلك الطلب الإنشائي الموجود في الوجود هو عين الطلب الإنشائي الموجود في الاستحباب. طب إذا كان الأمر كذلك شيخنا النائيني، فمن أين نستفيد الوجوب في بعض الموارد والاستحباب في موارد أخرى؟ قال الوجوب والاستحباب ليسا مدلولين لللفظ أصلا، لا بالدلالة التضمنية كما اعتقده القدماء ولا بالدلالة الالتزامية كما اعتقده المتأخر. طب من أين يستفادان؟ قال يستفادان من خارج اللفظ. من أين؟ من حكم العقل. كيف من حكم العقل؟ قال بكل بساطة العقل إذا تحقق طلب من المولى ولم يكن ثمة ما يدل على جواز الترك والترخيص في الترك، العقل يستقل بلزوم انبعاث العبد، إذا حكم عقلي، والعقل يرى أن جواز الترك هو الذي يحتاج إلى بيان من المولى، وإلا مجرد تحقق الطلب من المولى مع عدم وجود ما يدل على ترخيصه في الترك هذا يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الانبعاث. فإذا الوجوب يستفاد من حكم العقل والاستحباب يستفاد من حكم العقل. إذا اقترن الطلب بما يدل على جواز الترك العقل يحكم بالاستحباب، وإذا لم يقترن الطلب بما يدل على جواز الترك العقل يحكم بالوجوب. هذه خلاصة رأي النهي. لاحظوا إذا تم هذا المبنى أصلا صار بحثنا بحث غير ذي موضوع، ليس هناك مرتبتان من الطلب الإنشائي، طلب وجوبي وطلب ندبي، حتى نوقع الكلام الصيغة وضعت لأي منهما أو لكليهما أو للجامع بينهما. إذا تم هذا ينتفي موضوع بحثنا. واضح الكلام؟ طيب، طبعا هذا المبنى من الشيخ النائني وقع موضعا للاعتراض من قبل من تأخر عنه، وأن وافقه عليه في الجملة السيد الخوئي رحمة الله عليه، إلا أنه وقع موقعا للاعتراض. أنا أحب أن أذكر إشارتين فيما يرتبط ببطلان هذا المبنى وتحقيق ذلك ليس محله هذا الكتاب. الإشارة الأولى أنه يلزم على هذا المبنى أننا إذا شككنا في الوجوب لشكنا في أن الشارع رخص في الترك أم لم يرخص بالترك، يلزم على هذا المبنى ماذا؟ أن نحكم بالوجوب. ليش؟ لأن الطلب متحقق ولم نحرز ما يدل على الرخصة في الترك، وأنتم تقولون أنه إذا وجد الطلب من المولى ولم يكن ثمة ما يدل على الرخصة في الترك العقل يحكم بلزوم انبعاث. فإذا كان الأمر كذلك يلزم عند الشك في الوجوب أن يحكم العقل بالوجوب بلزوم الانبعاث، مع أن هذا مخالف لما تلتزمون به من أنه عند الشك في الوجوب الذي يجري هو البراءة من التكليف. هذا من جهة. من جهة أخرى أيها الإخوة، هناك نوع من الخلط في كلام شيخ النائني أعلى الله مقامه ما بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. الشيخ النائني قاس الطلب الإنشائي على الطلب الحقيقي وقال كما أن الطلب الحقيقي لا يقبل الشدة والضعف فكذلك الطلب الإنشائي. أي طلب حقيقي لا يقبل الشدة والضعف؟ أي إرادة حقيقية لا تقبل الشدة والضعف؟ قال لأنه الشوط إما مستتبع لتحريك العضلات فها تحققت الإرادة وتحقق الطلب، أو لا يصل إلى حد يستتبع تحريك العضلات فلم تتحقق الإرادة ولم يتحقق الطلب. نقول هذا صحيح في الإرادة التكوينية التي تتعلق بفعل النفس، ولكن الإرادة التشريعية التي تتعلق في بفعل الغير تقبل الشدة والضعف بلا إشكال. يا إخوان، الشوق إلى صدور الفعل من الغير لا شك ولا ريب وجدانا، مرة يكون الشوق إلى صدور الفعل من الغير شوقا شديدا بحيث إن الشخص لا يرضى بأن يترك هذا الغير الفعل، ومرة شوقك إلى صدور الفعل من الغير يكون شوقا ضعيفا بحيث إنك ترضى بأن يترك الفعل. فإذا الذي لا يقبل الشدة والضعف هو الطلب الحقيقي المتحد مع الإرادة الحقيقية التكوينية، ونحن كلامنا في الطلب الحقيقي المتحد مع الإرادة الحقيقية التشريعية المتعلقة بفعل الغير. لا شك أن الإرادة الحقيقية التشريعية المتعلقة بفعل الغير تقبل الشدة والضعف. الشوق الحاصل في النفس إلى صدور الفعل من الغير قد يكون شديدا بحيث لا أرضى بالترك، وقد يكون ضعيفا بحيث أرضى بالترك. ولذلك الطلب الإنشائي شأنه شأن هذا الطلب الحقيقي المتعلق بفعل الغير، من حيث إنه قد يكون إنشاء للطلب الشديد وقد يكون إنشاء للطلب الضعيف. فإذا كما أن هناك مرتبتان للطلب الحقيقي، بس أي طلب حقيقي؟ المتحد مع الإرادة التشريعية، لأنه قسمنا الإرادة الحقيقية نحن إلى تكوينية وتشريعية. كما أن الطلب الحقيقي المتحد مع الإرادة التشريعية يمكن أن يكون شديدا، له مرتبتان، مرتبة شديدة ومرتبة ضعيفة، فكذلك الطلب المنشأ باللفظ يمكن أن ينشأ الطلب الشديد ويمكن أن ينشأ الطلب الضعيف. فإذا الحق أن للطلب الإنشائي مرتبتين، ويمكن أن يقع النزاع في أن صيغة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي أو لخصوص الطلب الندبي، أو موضوعة لكليهما على نحو الاشتراك اللفظي أو لأحد أو للجامع بينهما على نحو الاشتراك المعنوي. فإذا الحق هو انفتاح باب البحث في مسألتنا هذه، ولذلك لا بد أن نبين ما هو الحق من بين هذه الأقوال الأربعة. طيب، صاحب الكفاية أي قول من بين هذه الأقوال رجح؟ صاحب الكفاية رجح من بين هذه الأقوال القول بأن صيغة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي، رجح من بين هذه الأقوال هذا القول، وضع الصيغة لخصوص الطلب وجوبه. بماذا استدل على ترجيح هذا القول؟ استدل بالتبادر. قال: المتبادر من الصيغة عند الإطلاق هو الطلب الوجوبي. هذا التبادر أيها الإخوة يبطل بقية الأقوال. كيف يبطل بقية الأقوال؟ لو كانت الصيغة موضوعة للطلب الندبي لتبادر منها عند الإطلاق ماذا؟ طلب الندبي. فتبادر الطلب الوجوبي يبطل هذا القول. لو كانت الصيغة مشتركة لفظا بين الوجوب والندب لكان ينبغي أن تكون عند الإطلاق مجملة ومرددة بين الوجوب والندب، ولما تبادر منها خصوص الطلب الوجوبي. ولو كانت الصيغة موضوعة للجامع بين الطلب الوجوبي والطلب الندبي وهو مطلق الطلب لكان ينبغي أن يتبادر منها عند الإطلاق الجامع بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب لا خصوص الطلب الوجوبي. فإذا هذا التبادر يبطل بقية الأقوال ويثبت ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي. ولكن أحب أن أعود وأذكر بمسألة تقدم منا التذكير بها وين عندما تكلمنا في مادة الأمر. قلنا أن هذا التبادر، أقول إن هذا التبادر صحيح ينفي الوضع للندب وينفي الاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب، إلا أنه لا ينفي الوضع لمطلق الطلب الاشتراك المعنوي. ليش؟ لأننا نحتمل أن الصيغة موضوعة لمطلق الطلب وأنها عند الإطلاق يتبادر منها خصوص الطلب الوجوبي لانصراف الطلب عند الإطلاق إلى الطلب الوجوبي. فإذا تبادر الطلب الوجوبي من الصيغة لازم أعم لكونها موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي، بل قد تكون موضوعة لمطلق الطلب وينصرف هذا الطلب عند الإطلاق إلى الطلب الوجوبي. ونحن ذكرنا في مادة الأمر أن التبادر الذي يثبت الوضع هو التبادر الحقيقي، وفي مثل هذا المورد لا نحرز أن التبادر تبادر حقيقي، لعل التبادر منشأه انصراف المطلق إلى خصوص هذا الفرد عند الإطلاق. بمادة الأمر كيف تغلبنا على هذه المشكلة إذا تذكرون أيها الإخوة؟ من منكم يذكر كيف تغلبنا على هذه المشكلة في مادة الأمر وأثبتنا وضع مادة الأمر للطلب الوجوبي؟ تغلبنا عليها من خلال ماذا؟ من خلال الاستعانة بصحة سلب الأمر عن الطلب الندبي. قلنا الذي يدلنا على أن منشأ التبادل هو الوضع لا الإطلاق أننا نستطيع أن نشير إلى الطلب الندبي ونقول هذا ليس أمرا. لو كانت مادة الأمر موضوعة للطلب الجامع بين الوجوب والندب لما صح سلبها عن الطلب الندبي، لأن الطلب الندبي يكون أحد فردي المعنى الذي وضع له اللفظ. فصحة سلب مادة الأمر عن الطلب الندبي هي التي دلتنا أن منشأ تبادل الطلب الوجوبي من مادة الأمر هو الوضع وليس الانصراف عند الإطلاق. ولكن هذا الطريق لا نستطيع أن نستعين به هنا في صيغة الأمر. ليش لا نستطيع أن نستعين به في صيغة الأمر؟ لأن الحمل والسلب يتعلقان بالمعاني الإسمية. مادة الأمر معنى إسمي، أستطيع أن أشير إلى طلب ندبي صدر منك إلى عبدك وأقول هذا ليس أمرا. يمكن أن تقع متعلقا للحمل أو متعلقا للسلب مادة الأمر لأن معناها معنى اسمي. أما صيغة الأمر اللي نحن نتكلم عنها الآن فهي معناها معنى حرفي، فلا يمكن أن تكون متعلقا للحمل والسلب. كيف أستعين بصحة السلب؟ أقول أستطيع أن أشير إلى طلب الندبي وأقول هذا ليس افعل. لا يمكن أن يقع المعنى الحرفي بما هو معنى حرفي متعلقا للسلب أو متعلقا للحمل. لذلك هذا الطريق وإن أفادنا في مادة الأمر إلا أنه لا نستطيع أن نستفيد منه في هيئة الأمر وفي صيغة افعال. متحدا نعم
مش بالحاضر
استعمال
إيه؟ هذا ليس في معنى الأرض كما أضيف في معنى الأرض في معنى الوجود
بالنهاية مجرد أنك تلحظه استقلالا لم يعد هو معنى الصيغة. معنى الصيغة لابد أن يكون ملحوظا آلة وبما هو معنى حرفي. على كل حال أنا لا أريد أن أتوسع في هذه النقطة حتى لا يفوتنا البحث. أريد أن أبين مسألة بعد. الماتن نفسه سيعترف فيما يأتي أننا إذا قلنا بأن صيغة الأمر لم توضع للطلب الوجوبي فلا شك أنها تكون ظاهرة في الطلب الوجوبي عند الإطلاق بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكم. فالنقص الماتن سيعترف فيما بعد أنه لو لم تكن الصيغة موضوعة للوجوب فلا شك أن المتبادر منها هو الوجوب. ليش؟ لأن مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكم هو إرادة الوجوب منها. وهذا يعزز ما قلته لكم من أن هذا التبادر لازم أعم من كون الصيغة موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي أو موضوعة لمطلق الطلب وماذا وتنصرف عند الإطلاق إلى خصوص الطلب الوجوبي. والذي يعزز ويرجح وضعها لمطلق الطلب وأن منشأ تبادر الوجوب منها هو الانصراف للوضع الذي يعزز ذلك أننا نرى أن سيرة العلماء إذا تعلقت الصيغة بشيئين فاغتسل للجنابة والجمعة وقام الدليل على عدم وجوب وقام الدليل على عدم وجوب أحدهما بقطع النظر عن المثال. إذا تعلقت الصيغة بأمرين وقام الدليل على عدم وجوب أحدهما نجد أن الفقهاء يثبتون الوجوب للأمر الآخر مع أنه لو أن الصيغة موضوعة للطلب الوجوبي فكون أحد الأمرين غير واجب هذا يعني أن الصيغة لم تستعمل في معناها الحقيقي بل استعملت مجازا في مطلق الطلب. فإذا استعملت مجازا في مطلق الطلب كيف نستفيد الوجوب للأمر الآخر؟ إنما يمكننا أن نستفيد الوجوب للأمر الآخر إذا قلنا بأن الصيغة موضوعة لمطلق الطلب وأنها تنصرف إلى الوجوب عند الإطلاق. فنقول في الأمر الذي قام الدليل على استحبابه لا معنى لانصرافها إلى الوجوب لوجود القرينة المانعة من إرادة الوجوب، وفي الأمر الآخر الذي لم تقم قرينة على الاستحباب مقتضي الانصراف إلى الوجوب موجود. فإذا نفس هذه السيرة الموجودة بين العلماء أنه إذا تعلقت الصيغة بشيئين وقامت قرينة على عدم وجوب أحدهما يستفيدون الوجوب للشيء الآخر، هذه السيرة العلمائية تعزز أن العلماء يرون ارتكازا أن الصيغة موضوعة لمطلق الطلب لا لخصوص الطلب الوجوبي وأن تبادر الوجوب منها منشأه الانصراف عند الإطلاق وليس منشأه الواضع على كل حال الماتن بعدما أيها الإخوة بعدما ذهب إلى أن الصيغة موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي أيد رأيه هذا بمؤيد. ما هو المؤيد الذي أيد رأيه به؟ قال العرف والعقلاء لا يقبلون اعتبارة العبد عن مخالفة الطلب الصادر من المولى بالصيغة. الطلب الصادر بالصيغة كما لو قال له إيتني بما، هذا الطلب الصادر بالصيغة إذا صدر هذا الطلب بالصيغة إذا صدر من المولى والعبد كان معترف بأنه لا يوجد قرينة لا حالية ولا مقالية تدل على النذر وتخلف العبد عن الامتثال محتجا بأنه احتمل أن المولى أراد النذر ولم يرد الوجوب، العقلاء لا يقبلون هذا العذر من العبد. يقولون له طالما أن الطلب صدر بالصيغة وأنت تعترف أنه لا قرينة على الندب فلا نقبل اعتذارك بأنك احتملت الندب، لا نقبل اعتذارك بأنك احتملت الناد. هذه السيرة العقلائية جعلها الماتن مؤيد لما ذهب إليه من وضع الصيغة للطلب الوجوبي. ليش جعلها مؤيد ولم يجعلها دليلا؟ لأنه قد يقال بأن عدم قبول العقلاء لعذر العبد في هذا المورد لازم أعم لوضع الصيغة للوجوب. قد يكون عدم قبولهم لعذره لا لأن الصيغة موضوعة للوجوب، بل لأنها موضوعة لمطلق الطلب، ولكنها تنصرف مع عدم القرينة على الندب إلى خصوص الطلب الوجوبي. فعدم قبولهم للعذر بما أنه لازم أعم لوضع الصيغة لخصوص الوجوب جعل الماتن هذه السيرة مؤيدا لما ذهب إليه ولم يجعلها دليلا على ما ذهب إليه. طيب، ثم بعد أن أيد الماتن رأيه الذي ذهب إليه بهذا المؤيد العقلائي، تصدى للجواب عن إشكال طرحه صاحب المعالم في معالمه، طرحه على ماذا؟ على استفادة الوجوب من صيغة الأمر المستعملة في الكتاب والسنة وعلى لسان الأئمة عليهم السلام. ما هو مفاد إشكال صاحب المعالم؟ صاحب المعالم قال: نحن نقبل أن صيغة الأمر لغة موضوعة للوجوب، للطلب الوجوبي، ولكن كثر استعمالها في الكتاب والسنة في الندب. كثر استعمالها في الكتاب والسنة في ماذا؟ في الندب. ولذلك كثرة استعمالها في الندب في الكتاب والسنة تمنع من حملها على الوجوب إذا وردت على لسان الأئمة عليهم السلام. كثرة استعمالها في الندب في الكتاب والسنة تمنع من حملها على الوجوب إذا وردت على لسان الأئمة عليهم السلام، رغم أنها موضوعة لغة لماذا؟ للطلب الوجوبي. ليش كثرة الاستعمال تمنع من حملها على الوجوب رغم أنها موضوعة لغة للطلب الوجوبي؟ قال: الحمد لله رب العالمين، يغفر الله لكم ويرحمكم إن شاء الله. قال: لأن كثرة الاستعمال هذه إما أنها أوجبت نقل هذه الصيغة على لسان الشارع من معناها اللغوي الذي هو الوجوب إلى ماذا؟ إلى الندب، وهذا ما نصطلح عليه في علم الأصول بالمنقول التعيني، يعني يكون منشأ النقل هو كثرة الاستعمال. مثل ما عندنا بعض الألفاظ بحسب اللغة لها معنى إلا أنها نقلت على لسان العرف إلى معنى آخر بالنقل التعيني، مو التعييني، بالنقل التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال. مثلا لفظ الدابة لغة موضوع لماذا؟ مطلق ما يدب على وجه الأرض، إنسانا كان أو حيوانا، وفي القرآن الكريم استعمل بهذا المعنى إلا على الله أو لما ترك على ظهرها من دابة. ولكن الآن كثر استعمالها على لسان العرف في خصوص البهائم بحيث أنها صارت منقولا عرفيا من مطلق ما يدب على وجه الأرض إلى خصوص البهيمة. فصاحب المعالم يقول كثرة استعمال صيغة الأمر في الندب على لسان الشارع إما أنها أوجبت أن تقولها أن تصير هذه الصيغة منقولا شرعيا إلى الاستحباب، وهذا بالنقل التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، أو لا أقل إذا لم تصل إلى حد النقل فإنها صارت على لسان الشارع مجازا مشهورا في الندب. والمجاز المشهور إما أنه يقدم على الحقيقة أو أنه يتوقف فيه ولا يرجح أحدهما على الآخر، على الخلاف بين العلماء في المجاز المشهور. هذه هي خلاصة إشكال صاحب المعالم. صاحب الكفاية أجاب عن هذا الإشكال من صاحب المعالم بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول خلاصته أنه سواء نقل هذه الصيغة على لسان الشارع إلى الندب أو صيرورتها مجازا مشهورا في الندب، النقل والمجاز المشهور كلاهما يحتاج إلى شرط منتف في المقام. هذا الجواب الأول. توضيحه يا أخوان، النقل شو معنى النقل؟ النقل معناه هجران المعنى الأول أم لا؟ طبعا. الآن إذا أردت أن أستأصل الصلاة موضوع لغة للدعاء، شو يعني صارت منقولا شرعيا إلى العبادة المخصوصة؟ يعني المعنى الأول هجر على لسان الشارع والمتشرع. الآن إذا أقول صلاة يتبادر إلى أذهانكم الدعاء، شيء لا، تتبادر العبادة المخصوصة. فالنقل يتوقف على هجران المعنى الأول، هذا من جهة النقل. طب المجاز المشهور، المجاز المشهور ليس شرطه هجران المعنى الحقيقي، ولكن شرطه قلة استعمال اللفظ في معناه الحقيقي وكثرة استعماله واشتهار استعماله في معناه المجاز. فإذا النقل شرطه هجران المعنى الأول، المجاز المشهور في الندب شرطه قلة الاستعمال في المعنى الحقيقي الذي هو الوجوب. هذان الشرطان للنقل وللمجاز المشهور منتفيان في المقام. ليش؟ لكثرة استعمال الصيغة على لسان الشارع في ماذا؟ في الوجوب. كثرة استعمالها على لسان الشارع في الوجوب تدل على عدم هجر المعنى الأول، فلا مجال للقول بالنقل. وتنفي قلة الاستعمال في المعنى الحقيقي فتنفي المجاز المشهور في الندب. فإذا كثرة استعمال الصيغة على لسان الشارع في ماذا؟ في الوجوب، تنفي شرط النقل وتنفي شرط المجاز المشهور. هذا هو الجواب الأول من المتن. الجواب الثاني أيها الإخوة، المتن يقول لو تنزلنا وسلمنا أن استعمال الصيغة في الوجوب اللي هو معناها الحقيقي على لسان الشارع قليل، لو سلمنا قلة استعمالها في الوجوب، رغم ذلك كثرة استعمالها في الندب على لسان الشارع لا تؤدي إلى صيرورتها مجازا مشهورا. ليش أيها الماتن؟ قال، أرجو منكم الانتباه، قال لأن هذه الاستعمالات المجازية للصيغة في الندب مصحوبة بماذا؟ مصحوبة بالقرينة. بما أنها مصحوبة بالقرينة فاللفظ لا يصير مجازا مشهورا في هذا المعنى المجازي، لأن اللفظ إنما يصير مجازا مشهورا إذا كانت الاستعمالات المجازية غير مصحوبة بماذا؟ غير مصحوبة بالقرينة. هون أنا أحب أن أسألكم سؤالا، هذا الإشكال من المتن ينفي كون الصيغة مجازا مشهورا في الندب أو ينفي المجاز المشهور من أصله وأساسه؟ شو برأيكم؟ ليش؟ لأن شرط المجاز المشهور أن يستعمل اللفظ مجازا، أن يستعمل اللفظ في معناه المجازي بلا قرينة، وكلنا يعرف أن صحة الاستعمال المجازي تتوقف على وجود القرينة، واستعمال اللفظ في المعنى المجازي بلا قرينة غلط. فإذن هذا الكلام منك أيها الماتن مو ينفي كون الصيغة مجازا مشهورا في الندب على لسان الشارع، ينفي المجاز المشهور من أصله وأساسه. كيف نوجه عبارة الماتن هذه بحيث لا يلزم منها نفي المجاز المشهور وإنما تنفي أن تكون صيغة الأمر مجازا مشهورا في الندب على لسان الشارع؟ كيف يمكن ذلك؟ فأنا كنت أحب أن تفكروا في هذه المسألة وتأتوني بالحال، ولكن بما أن الجواب الثالث للماتن وهو النقد الذي نقضه على صاحب المعالم يتوقف على حل هذه المشكلة، سأذكر هذا الحل لكم. يا أخوان، القرينة على قسمين، القرينة المستعملة أو التي يتوقف المجاز على صحة، تتوقف صحة المجاز عليها على قسمين، قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي وقرينة معينة للمعنى المجازي، لأن المعاني المجازية قد تتعدد، فأحتاج إلى قرينة تعين المعنى المجازي المراد من بين المعاني المجازية المحتملة. مثلا لفظ البحر معناه الحقيقي خب كلكم تعرفونه، بس البحر قد يستعمل مجازا في العالم الغزير العلم، قد يستعمل مجازا في الكريم الشديد الكرم. لفظ أسد معناه الحقيقي كلكم تعرفونه، ولكن لفظ الأسد قد يستعمل مجازا في الرجل الشجاع، قد يستعمل مجازا في الرجل الكثيف الشعر اللي شعره كفروة الأسد، قد يستعمل مجازا في الرجل الأبخر الفم، رائحة فمه كريهة لكثرة أكله للحوم كبخر فم الأسد. طيب القريني مرة قريني صارفي عن المعنى الحقيقي تدل على أن المعنى الحقيقي لم يرد في المقام، ومرة قريني معينة للمعنى المجازي من بين المعاني المجازية المرادة. الماتن عندما قال المجاز المشهور يجب أن تكون الاستعمالات غير مصحوبة بالقريني، مراده بالقريني اللي عدمها شرط في المجاز المشهور القرينة المعينة. المجاز المشهور ما بده يكون في قرينة معينة للمعنى المجازي، بل محض القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي كافية في تبادر هذا المعنى المجازي من اللفظ. كما أقول الآن لفظ الأسد صحيح له معاني مجازية متعددة، بس إرادة الرجل الشجاع من الأسد مجازا هل تحتاج إلى قرينة معينة لهذا المعنى أو تكفي فيها القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي؟ تكفي القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي. بينما إذا أريد أن أستعمل الأسد مجازا في أبخر الفم تكفي القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، ولا أحتاج إلى قرينة معينة لهذا المعنى المجازي؟ أحتاج إلى قرينة معينة لهذا المعنى المجازي. لذلك أستطيع أن أقول الأسد مجازا مشهور في الرجل الشجاع. ليش؟ لأنه في الرجل الشجاع لا يحتاج إلى قرينة معينة، تكفي القرينة الصارفة. بقية المعاني المجازية لا تكفي القرينة الصارفة، أحتاج إلى قرينة معينة. فلذلك كلام الماتن صحيح. الماتن يقول لصاحب المعالم يا صاحب المعالم الصيغة تستعمل في الندب مع قرينة معينة لإرادة الندب، فلا تكون ماذا؟ فلا تكون الصيغة مجازا مشهورا في الندب، إنما تكون الصيغة مجاز مشهور في الندب إذا كثر استعمالها في الندب بلا قرينة معينة للندب، بل مع مجرد القرينة الصارفة عن الوجوب. مع أننا لا نرى أن استعمال الصيغة في الندب يكتفى فيه بالقرينة الصارفة عن الوجوب، بل نحتاج إلى قرينة معينة للندب، وإلا هناك مجازية معاني مجازية أخرى للصيغة محتملة غير الندب. واحد منها ماذا؟ الإرشاد، لأن الصيغة كما تستعمل في الوجوب موضوعة للوجوب قد تستعمل في الندب مجازا، قد تستعمل في الإرشاد مجازا. لذلك إشكال الماتن على صاحب الكفاية، على إشكال الماتن على صاحب المعالم أن استعمال الصيغة في الندب مصحوب بالقرينة المعينة للندب، فلا يمكن أن تكون الصيغة مجازا مشهورا في الندب، ولا يرد على صاحب الكفاية أن هذا إنكار للمجاز المشهور، لأنه يقول لك استعمال المجاز يتوقف على القرينة بس مو على القرينة المعينة، على القرينة الصارفة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أيها الإخوة الذي أجاب به الماتن جواب نقضي على صاحب المعالم، جواب نقضي مبني على ما التزم به صاحب المعالم في بحث العام والخاص. رح يجي معنا إن شاء الله في بحث العام والخاص أن العام بعد التخصيص هل يكون مجازا أو هو حقيقة. صاحب المعالم يقول العام المخصص مجاز. شو يعني مجاز؟ يعني هو موضوع للعموم إلا أنه استعمل مجازا في الخصوص. أما صاحب الكفاية فسيأتي معنا إن شاء الله يقول لا، العام المخصص ليس مجازا بل هو موضوع للعموم واستعمل في معناه الحقيقي وهو العموم، أما الخاص فلا يتصرف بالمدلول الاستعمالي للعام وهو العموم، بل الخاص ماذا يفعل؟ يضيق من دائرة المراد الجدي للعام من دون أن يمس المدلول الاستعمالي للعام، فالعام المخصص موضوع للعموم مستعمل في معناه الحقيقي وهو العموم، والخاص يتصرف في المراد الجدي من العام ولا يمس المراد الاستعمالي للعام. بينما صاحب المعالم يقول لا، العام المخصص مستعمل هو موضوع للعموم مستعمل مجازا في الخصوص. الآن صاحب الكفري ينقض على صاحب المعالم، يقول له أنت مو تلتزم أن العام المخصص مجاز، استعمل في الخصوص مجازا. طيب لو كان يكفي في المجاز المشهور اللي حكمه إما ترجيحه على الحقيقة أو التوقف، لو كان يكفي الاستعمال المصحوب بالقرين المعين لكان ينبغي أن يصير العام مجازاً مشهوراً في الخصوص. ليه؟ لأنه كثر تخصيص العام على لسان الشارع حتى قيل ما من عام من إلا وقد خص. وهذه الاستعمالات المجازية للعام في الخصوص على مبنى صاحب المعالم استعمالات مصحوبة بالقرينة التي تعين الخاص المراد من العام، يعني مو مجرد قرينة صارفة عن العموم، بل قرينة تعين الخاص الذي استعمل فيه العام مجازا، صح أم لا؟ لو كانت الاستعمالات المصحوبة بالقرينة المعينة كافية في صيرورة اللفظ مجازا مشهورا في هذا المعنى لكان ينبغي أن يصير العام مجازا مشهورا في ماذا؟ في الخصوص. ولكان ينبغي أن نتوقف عن حمل العام على العموم إذا ورد على لسان الشارع لأنه مجاز مشهور في الخصوص، مع أن صاحب المعالم لا يلتزم بذلك. إذا ورد العام ما يتوقف يحمله على العموم، فهذا نقض على صاحب المعالم، مع أنه ينبغي بناء على كلامك إما أن نتوقف عن حمله على العموم أو أن نحمله على الخصوص لأن العام مجاز مشهور في خصوص، ولا تلتزم يا صاحب المعالم بذلك. هذا هو الجواب الثالث. وبهذا أنهى صاحب الكفاية بحثه في الجهة الثانية المرتبطة بصيغة الأمر، وعليكم السلام. نطبق أيها الإخوة حتى نشرع غدا في الجهة الثالثة. قال المبحث الثاني في أن الصيغة حقيقة في الوجوب، إذا حقيقة بالوجوب استعمالها في الندب مجاز، أو الندب يعني حقيقة في الندب فاستعمالها في الوجوب مجاز، أو فيهما. شو يعني حقيقة فيهما؟ حقيقة فيهما على نحو الاشتراك اللفظي لأنه لح يقابلها فيما يأتي للاشتراك المعنوي، أو فيهما يعني موضوع لكليهما على نحو الاشتراك اللفظي، أو في المشترك في الجامع بينهما، يعني بتكون ماذا؟ مشترك معنوي بين الوجوب، الجامع بين الوجوب والندب ما هو؟ مطلق الطلاق. وجوه بل أقوال، يعني مو فقط وجوه محتملة، كل وجه من هذه الوجوه ثم تقائل به. قال لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها، أي عند استعمال الصيغة بلا قرين. هذا التبادر جعل دليل على إبطال بقية الأقوال والالتزام بكونها موضوعة للوجوب، ونحن أوضحنا أن هذا التبادر لازم نعم لكونها موضوعة لخصوص الوجوب أو موضوعة لإطلاق الطلب وتنصرف عند الإطلاق إلى الوجوب. ثم قال ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة إذا صدر الطلب من المولى بصيغة الأمر وخالف العبد لا يقبل اعتذاره باحتمال إرادة الندب. إذا اعتذر العبد عن المخالفة بأنني احتملت أن المولى يريد الندب لا يقبل اعتذاره، مع اعترافه مع الاعتراف بعدم دلالته عليه، يعني بعدم دلالة الصيغة عليه على الندب بحال أو مقال. يعني إذا العبد معترف أنه ما في لا قرين حالي ولا قرين مقالي على الندب لا يقبل اعتذاره بأنه احتمل الندب من الصيغة. طب ليش جعلته مؤيد لم تجعله دليلا؟ لأنه قد يكون عدم قبول اعتذاره ليس منشأه وضع الصيغة للوجوب، بل هي موضوع لمطلق الطلب ولكن تنصرف إلى وجوب، فيكون هذا الانصراف من المطلق هو الحجة على العبد وهو الموجب لعدم قبول اعتذاره. واضح الكلام إلى هنا؟ أما لو في قرين على الندب خب يقبل عذر العبد، يقول أنا لوجود القرين المعين الدال على الندب لم أنتفع. واضح الكلام؟ قال وكثرة الاستعمال فيه، يعني وكثرة استعمال الصيغة فيه أي في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما، الكتاب والسنة النبوية وغيرهما، يعني على لسان الأئمة المعصومين عليهم السلام، هذه الكثرة لا يوجب نقله إليه، يعني لا توجب أن تصير الصيغة منقولا تعينيا إلى الندب أو حمله عليه، لأنه قد يقال أنها لم تصل إلى حد النقل ولكنها صارت مجازا مشهورا في الندب، فتحمل على الندب لتقدم المجاز المشهور على الحقيقة. هذه الكثرة لا توجب لا النقل إلى الندب ولا صيرورة الصيغة مجازا مشهورا في الندب فتحمل على الندب. نعم، طبعا السنة بمعناها الواسع بالمعنى الأعم تشمل كلام المعصومين لأئمة المعصومين عليهم السلام، ولكن درج بعض العلماء على التعبير على إرادة من لفظ السنة خصوص كلام النبي صلى الله عليه وآله. على كل حال قال لا توجب نقله إليه أو حمله عليه. ليش لا توجب ذلك؟ لكثرة استعماله أي صيغة الأمر في ماذا؟ في الوجوب أيضا. إذا جواب الأول، لأن النقل يحتاج إلى هجر المعنى الأول، المجاز المشهور في الندب يحتاج إلى قلة الاستعمال في الوجوب، كثرة الاستعمال في الوجوب تنفي هجر المعنى الأول وتنفي قلة الاستعمال في الوجوب، فينتفي شرط النقل وشرط المجاز المشهور. قال مع أن الاستعمال، هذا الجواب الثاني، مع أن الاستعمال وإن كثر فيه، يعني وإن كثر في الندب، ولكنه لا يوجد صيغة الصيغة مجازا مشهورا في الندب إلا أنه، ليش؟ إلا أنه كان هذا الاستعمال في الندب مع القرينة المصحوبة، وإذا كان الاستعمال في الندب مجازا مع القرينة لا يوجد صيغة الصيغة مجازا مشهورا. وكثرة الاستعمال كذلك، يعني وكثرة الاستعمال مع ماذا؟ مع القرينة. وكثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازي، كذلك يعني مع القرينة في المعنى المجازي لا يوجب صيرورته، يعني صيرورة الصيغة مشهورا مجازا مشهورا فيه في الندب، ليرجح الندب أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور، لأنه بين العلماء خلاف في المجاز المشهور، بعضهم يقول يرجح على الحقيقة، بعضهم يقول يتوقف ولا يرجح أحدهما على الآخر. والإشكال بأن هذا نفي للمجاز المشهور من أصله أجبنا عنه. ثم كيف؟ هذا شروع في الجواب الثالث اللي هو نقض على صاحب المعالم بناء على مبناه من ماذا؟ من أن العام بعد التخصيص يكون مجازا. قال كيف وقد كثر استعمال العام في ماذا؟ في الخاص، حتى على لسان الشارع، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، ولم ينسلم به، يعني لم ينسلم بسبب كثرة استعمال العام في الخاص، لم ينسلم ظهوره أي ظهور العام في العموم، بل يحمل العام عليه أي على العموم ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص. قرينة بالخصوص يعني ما لم تقم قرينة على إرادة الخاص من العام يحمل العام على العموم. مع أنه لو بدنا نقبل كلامك يا صاحب المعالم، بدنا نقبل أن الاستعمال المصحوب بالقرينة يوجب صيرورة اللفظ مجازا مشهورا، لكان ينبغي أن يصير العام مجازا مشهورا في ماذا؟ في الخصوص، ويتوقف عن حمله على العموم إذا ورد على لسان الشارع، وهذا ما لم تلتزم به، والحمد لله رب العالمين.